وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الخامس، ارجعنا إلى صلب الموضوع، مشان عندنا ملاحظات ترتبط بمن هالملاحظات بالتنبيه الرابع الذي هو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. الآن هذا راح نسد ملف جديد راح نفتح، نرجع إلى صلب الموضوع، تنبيهات العلم الإجمالي. التنبيه الخامس هو البحث عن الشبهة غير المحصورة. وقع الكلام في تحديد الشبهة غير المحصورة بعد الاتفاق على أنه لا تنجيز للعلم الإجمالي فيها. وقع الكلام في تحديدها، والمناسب أن يتكلم في مجالين: الأول في تحديدها، والثاني في نكتة عدم منجزية العلم الإجمالي فيها. أما بالنسبة إلى الأول، أعني بالنسبة إلى تحديدها، فقد كثرت الأقوال وازداد الخلاف في ذلك، فقيل بأنها يعني الشبهة المحصورة غير المحصورة، ما ازدادت الأطراف إلى حد يحسر ضبطها. وقيل المرجع فيها إلى العرف، فما عده العرف من غير المحصور كان كذلك، وما لم يعده فليس كذلك. وكأنه صاحب هذا القول إذا أكو كأنه يتخيل هذا مصطلح الشبهة غير المحصورة لفظ وارد في نص شرعي في رواية، ونرجع في تحديد علما إلى العرف. على أي حال، وذهب الشيخ النائيني، وإحنا هذا الرد ذكره مقدمة لهذا الذي ذكر الشيخ النائيني، وذكر الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء 4 صفحة 117، وطبيعي ذكرهم أيضا في أجود التقريرات، لكن ما ضابط الرقم. وحاصله إنه يلزم توفر أمرين في الشبهة حتى تصير غير محصورة. الأول أن تكون الأطراف كثيرة، هذا القيد الأول، الركن الأول. والثاني عدم إمكان ارتكاب جميع الأطراف. وعلى هذا الأساس الكثرة وحدها لا تكفي فيما إذا أمكن ارتكاب جميع الأطراف، كما إذا علمنا بحرمة حبة من الأرز. بين كم حبة؟ 1000 حبة، 2000 حبة، فهذا العدد كبير، ولكن يمكن ارتكاب الجميع. يطبخوا الظهر كل انا اكل هذا 3000 حباية 4000 حبة اكل، فلا يعد هذا من غير المحصور بل يعد من المحصور. وكذلك لا يكفي عدم امكان الارتكاب بمجرده، كما اذا فرضنا علمت بحرمة احد شيئين، احدهما في امامي والاخر وين في القطب الشمالي مثلا، قطب الشمالي سأنا أقدر أروحا يا أخي شي وديني، فالأطراف ليست كثيرة لكنه لا يمكن ارتكاب كلا طرفين، هذه أيضا لا تعد شبهة غير محصورة، وإنما تعد الشبهة غير محصورة إذا اجتمع فيها الركنان والأمران، أعني الكثرة العددية زائد عدم إمكان ارتكاب الجميع. هذا حشيمة الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة. والأجدر، والأجدر أن نلاحظ مدرك جواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة، وعلى طبق ذلك المدرك نحدد الشبهة غير المحصورة. فإن الشبهة غير المحصورة ليست مصطلحا وقع متعلقا لحكم من الأحكام، حتى نفسر ذلك المصطلح كيفما اتفق، وإنما المدرك دل على أن هذا الذي نحن نسميه غير محصورة، المدرك دل على أنه يجوز الارتكاب، فعلى طبق المدرك نحدد. فمثلا الآن سوف نأتي أحد المدارك الذي تذكر لجواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة هو الاطمئنان، فنقول إذا صارت الأطراف كثيرة جدا فكل طرف حينما أخذه بانفراده، مثلا عندي 1,000,000 طرف، إذا أخذت واحد، هذا الواحد إذا أخذته احتمال أنه هو المحرم من بين 1,000,000، يعني 1 على 1,000,000 جدا احتمال ضعيف، فيحصل الاطمئنان بعدم كونه هو ذلك المحرم الواقع. إذا بنينا على هذا المدرك فمن المناسب أن نحدد الشبهة غير المحصورة. كيف نحددها؟ نقول هي التي كثرت الأطراف فيها بنحو يطمئن في كل طرف يراد أخذه واختياره يطمئن بأنه ليس هو ذلك المعلوم بالإجماع، فيجعل المدار على ذلك. هكذا ينبغي أن تحدد. وإذا حدد المدرك في شيء آخر فأيضا نلاحظ ذلك المدرك، فالمناسب في مقام التحديد ملاحظة المدرك لا بيتحلى لا أنه نصير إلى التحديد ثم نلاحظ المدرك ونستدل على هذه الطريقة باطلة. والوجه كما أشرنا، الأشياء التي نريد تحديدها مرة هي واردة في النص فحينئذ نحددها. مثل قال أعتق رقبك، وارد في النص. فنأتي ونقول العتق ماذا معناه والرقبة ماذا معناها؟ إيه هذا فرد شيء جيد. أما إذا الشيء لم يرد في النص ونحن حكمنا بعدم وجوب الاجتناب لنكات ليست واردة في النص، ليست في النص، فلا بد وأن تحديد الشبهة غير المحصورة يصير على طبق الدليل. وهذه نكتة جميلة، ولا يشكلن مشكل قائلا إن الاستدلال على شيء فرع تحديد ذلك الشيء، فإذا لم تحدده فكيف تستدل عليه؟ إن هذه مغالطة، إن هذه مغالطة. ونقول يمكن، يمكن أن يحصل نستدل على عدم وجوب الاحتياط من دون تحديد، كما إذا كنا نحمل صورة مجملة عن الشيء، عن الشبه غير المحصور، كما نحن نحمل صورة، كل واحد من عندنا يحمل صورة الكثرة، عنصر الكثرة مأخوذ، أما القيود الأخرى، أما القيود الأخرى فليست واضحة المعالم، تلك نحددها على طبق المدرك. فالآن نحن حينما نريد أن نستدل على عدم وجوب الاحتياط في الشبه غير المحصورة، قد لا تكون عندنا الشبه غير المحصورة واضحة بتفاصيلها، ولكنها واضحة ببعض معالمها وهي الكثرة، أما بقية الأمور ليست واضحة. فإذا كان هكذا فنستدل على عدم وجوب الاجتناب فيها من باب أنه إذا كان كثرة فيحصل اطمئنان مثلا، فحينئذ نجعل الميزان، نجعل الميزان على الكثرة المقيدة بمن بحصول الاطمئنان بعدم انطباق ذلك المعلوم بالإجمال على كل هذا الطرف مثلا أو على ذلك الطرف. لا 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 ذاك راح علما إلى العرف، مو شي ولا إحنا ما نريد نروح إلى العرف، لا بالتالي ما رحنا إلى العرف. إيش قلنا السؤال الآن الذي إذا ردنا نستدل هذا فنقول اطمئنان يحصل لأن هذا ليس هو المعلوم بالإجماع، فنقيد بهذا القيد، نقول كثرة مقيدة، نكتب في الرسالة العملية الشبهة غير المحصورة مسألة. شنو هي الشبهة غير المحصورة؟ إذا كانت أطراف الشبهة كثيرة بحيث يطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف باستقلاله فهي الشبهة غير محصور. هذا شوف تحديد علمي، ذاك تحديد الذي يقول المدار على العرف تحديد ليس بعلمي وما إلى معنى أصلا شيء آخر، على شيء عائم غائم. هذا لا أخذ قيد أن يحصل اطمئنان بأنه بل تقول ذاك الذي حدد بالعرف بالتالي هو ولو من حيث لا ليس بملتفت تفصيلا مقصوده، مقصود بس ما بين مقصوده، ويأتي عليه الإشكال بأنه ليست لفظة واردة في النص حتى نحدد نرجع إلى العرف. على أي حال والأمر سهل. الآن عرفنا، إذا ملخص ما عرفناه من خلال هذا الكلام الذي بينته أنه ذكرت عدة تحديدات، منها تحديد الشيخ النائيني الذي أخذ قيدين، وقلنا المناسب هذا الذي ننتهي إليه في أمثال هذه المصطلحات التي لم ترد في النص وإنما هي مصطلحات أصولية مثلا، فلا بد من ملاحظة الدليل ثم على طبق الدليل تحدد الشبهة غير المحصور. وإذا قلت كيف نستدل على شيء لا نعرفه، قلت إذا كنا لا نعرفه أبدا إجمالا وتفصيلا صحيح، بعد ما يمكن الاستدلال عليه، لكن إذا إجمالا نعرف وأن الشبهة غير المحصورة فيها كثرة، أما زائد الكثرة ماذا، إضافة إلى الكثرة ماذا بعد مباح، فمن خلال الدليل سوف نضيف بعض القيود. الطريقة العلمية السليمة في مثل هذه الموارد هو ما أشرنا إليه. إذن هذا إشكال على الشيخ النائيني وعلى كل من حدد، كل من حدد الشبهة غير المحصورة بقطع النظر عن من، عن المستند، هذا الإشكال يرد عليه وهو إشكال فني علمي. على أي حال فلنعد إذن الآن إلى ما ذكر في هذا فلنتكلم إذن الآن في الأدلة، في الأدلة على، ندخل في الأدلة على عدم منج، على عدم تنجيز، عدم التنجيز في الشبهة غير المحصورة، حتى على طبق الأدلة نحدد حينئذ. فهم نذكر الأدلة وهم نحدد شبهة غير المحصورة. الوجه الأول لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، أعطيك الرقم جزء الثاني صفحة 271، والشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 330. وحاصل ما ذكره العلمان، وحاصل ما ذكره العلمان هو أن الأطراف إذا كانت كثيرة فسوف يطمئن في كل طرف أريد اختياره أنه ليس هو المعلوم بالإجمال. فإذا مددت يدي على الطرف الأول احتمال كونه هو الحرام، إذا كان عدد الأطراف جد مثلا كان 1000 قول مليون، فاحتمال كون هذا هو الحرام المعلوم بالإجمال 1/1,000,000، وهو احتمال ضئيل جدا يطمئن بعدمه. خب فشربته، بسم الله الرحمن الرحيم شربته، اطمئنان موسى شربت، بعدني عطشان. خب الطرف الثاني، انتخذ الطرف الثاني، احتمال انه هو الحرام كم؟ دير بالك لا تستعجل، لا تستعجل، احتمال أنه هو الحرام كان هم 1/1,000,000، ما يتغير. فإذا أبو اطمئنان أيضا ليس هو الحرام في شربه بالعافية. أيضا أمد يدي على من، على الثالث، احتمال أنه هو الحرام كان هم 1/1,000,000، إلى أن أوصل المهن إلى آخر واحد سوى خمي يصير هيك بطني راح اطق هذه اي، لكن خبز لتوضيح الفكرة. احتمال ان هذا اخر واحد هو الحرام كم؟ ام 1/1,000,000؟ نعم، الذي يتغير شيء اخر، وهو انه سوف يحصل احتمال قوي ان ما ارتكبته فيه الحرام، بعضه محرم، إلى درجة ماذا يحصل؟ اطمئنان بأني ارتكبت المحرم، لكن فيما سبق لا في كل طرف طرف. ومن المعلوم تحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام، فإن الحرام هو ارتكاب الحرام وليس تحصيل العلم بارتكاب الحرام. هذه قضية إن شاء الله هي واضحة بعد، بس ذو رقم أكل الكياه أنا الذي أريد أأكل على هذا. هم بعد هذا المطلب هم بعد ذاكرين، لكن ما يفتحون المطلب بهذا الشكل. إذا كان الأطراف ألف أو مليون هذا ما يأثر، كل طرف لما تريد ترتكبه هو احتمال كونه هو المصداق الحرام المعلوم بالإجماع هو واحد على ألف مثلا أو واحد على مليون، يبقى ما يتغير إلى أن أرتكب الإناء الأخير هو كذلك هم واحد على مليون ما يتغير. بل الذي راح يتغير ماذا؟ أنه يقوى بارتكاب كل طرف يقوى احتمال تحقق الحرام فيما سبق، لا احتمال أن يقوى احتمال أن هذا الذي أرتكبه الآن هو الحرام بل فيما سبق. ومن المعلوم أن تحصيل العلم بالحرام ليس بحرام. فلو فرضنا واحد جالس الآن بالبيت أو يفكر أنا في زمن سالف ارتكبت فلان شيء وارتكبت فلان شيء هذا تحصيل العلم بالحرام، ليش بحرام؟ تفكيرك بارتكاب وتحصيل العلم بأنك ارتكبت الحرام لم يكن دليل على حرمته، وإنما الحرام أنا إيش قلت أنا قاعد أقول على أنه آخر واحد لما أنت ترتكبه هو هم درجته إيش قد واحد على ألف أو واحد على مليون احتمال أنه هو الحرام، وهذا توافقني التعليل هذا. بل تقول راح يحصل لك علم بأنه فيما سبق حتما ارتكبت، وتحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام وإنما المحرم هو ارتكاب الحرام، أيهم قضية بديهية هذه. فإذا على هذا الأساس يصير الضابط بناء على هذا في تحديد الشبهة غير المحصورة، يصير الضابط ماذا؟ أن تكثر الأطراف إلى حد يطمئن في أن في كل طرف يطمئن أنه ليس هو المعلوم بالإجمال، هذا هو الضابط للشبهة غير المحصورة. واتضح أيضا في الأثناء ماذا اتضح؟ الدليل والمدرك لجواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة، هذا هو الدليل الأول الذي ذكره العلمان الشيخ الأعظم والشيخ العراقي، وأشكل عليه بإشكالات ثلاثة، بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، أنا هذا راح أبين الإشكال الأول، أريدك تفكر بي سهل ما بيفرج شيء. إذا كان يطمئن أن الطرف الأول ليس هو الحرام والثاني يطمئن، هذا واجب بيتي يكون تفكر به. هسه انت سبع تريد الان تفكر راسا وتعطي الجواب وقضيه ثانيه. اذا كان يطمئن ان هذا الطرف الاول هو ليس الحرام، الطرف الثاني ام يطمئن ليس هو الحرام، الطرف الثالث يطمئن انه ليس هو الحرام، وهكذا إلى الأخير، فقد حصل الاطمئنان بأن لا شيء منها بحرام، والحال على أنه أنا أجزم فوق الاطمئنان بأن واحد منها حرام، إيش قال انتهى، واجب بيتي. أكرر من الأول، إذا كان يطمئن الأول ليس بحرام، الثاني ليس بحرام لمن أرتكب، الثالث ليس بحرام، ضم اطمئنان إلى اطمئنان، النتيجة شو تصير؟ اطمئنان بأن لا شيء منها بحرام، وهذا يتنافى مع الجزم بأن واحدا منها حرام. كيف الجواب؟ إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.